بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم. قال المصنف: وكذا الذمية وغيرها من الكفار بطريق أولى لا لشهوة قيد فيهما. قلنا سابقا يجوز النظر إلى وجه الأمة التي يراد شراؤها، أي أمة الغير، ويديها، بل الفقهاء ذكروا أنه حتى إلى محاسنها وشعرها، وإن لم يأذن المولى بذلك لأن هي معروضة للبيع، وقرينة الإذن في ذلك هو عرضها للبيع. وكذا يجوز النظر إلى المرأة الذمية مثل اليهودية، النصرانية، المجوسية، هاي يسموها أهل الذمة، وسميوا بأهل الذمة لأنهم يعيشون في دولة الإسلام ويعطون الزكاة ويعطون الجباية والضريبة، ونعم ما يؤخذ منهم من أموال في قبال احترام دولة الإسلام، يسموهم أهل الذمة، يعني هم في ذمة المسلمين، لا يتجاوز على أرضهم أو مالهم أو دمهم أو نسائهم، فيسموهم أهل الذمة. نعم. ويجوز النظر إلى وجه الذمية ويديها، بل يجوز النظر إلى غيرها أيضا من الكفار، يعني يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة ويجوز النظر إلى غيرهن من مطلق نساء الكفار بطريق أولى. شنو معنى بطريق أولى؟ يعني شنو وجه الأولوية؟ إذا كان يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة وهن أليق بحرمتهن وهن من شأنهم الأمان لهم في دولة الإسلام، فمن باب أولى يجوز النظر علما لنساء الكافرات، لأن لا أمان لهم عند المسلمين ولا رعاية لحرمتهم، فهذا يسمى وجه الأولوية. يعني شنو معنى وجه الأولوية؟ إذا كان بالأشد يجوز، يعني بالأضعف ماذا؟ من باب أولى يجوز، بالأشد نساء الذمة يجوز النظر، بالأضعاف اللي هم منه نساء الكفار إذن بطريق أولى ماذا؟ يجوز. هاي يسموها الأولوية، الانتقال من الأشد المن للأضعاف. نعم تفضلوا.
يعني النساء الكفرات ليش يعني
يجوز النظر؟ لأنهن ما لهن رعاية وما لهن أمان أو احترام في دولة الإسلام، فيجوز النظر إلى وجهها وكفيها لا مانع. إذا كان نساء أهل الذمة اللي إلهن أمان ورعاية في دولة الإسلام يجوز النظر، يعتبر كافرات ذميات، فيجوز النظر إلى مطلق الكافرات حتى لو لم تكن يهودية ونصرانية ومجوسية، مثل المشركة، الكافرة، الوثنية، الزنديقة، هذا أيضا لا مانع منه بطريق أولى.
أي
يجوز النظر، يجوز النظر بس بدون شهوة أو لذة أو ريبة. نعم هذا لا مانع منه. إذن المشهور عند فقهائنا جواز النظر إلى وجوه وأيدي وشعر نساء أهل الذمة وأيديهن، وتوجد روايات في ذلك، مثل رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن، يعني لا مانع الشخص ينظر إليها، نعم بشرط لا لشهوة، يعني إذا يجوز لك تنظر إلى وجه الذمية ويديها وكفيها وشعرها، وكذلك يجوز لك النظر إلى نساء الكافرات ولكن لا بشهوة، يعني الشهوة يعني الالتذاذ الجنسي، هذا ما يجوز، الالتذاذ الشهوي ما يجوز. قيدا فيهما، يعني قيدا مأخوذا فيهما، يعني في النظر للذمية والنظر لمن؟ للكافرات، هذا معنى قيدا فيهما، يجوز النظر للذمية بدون شهوة ويجوز النظر لنساء الكافرات بدون شهوة أو تلذذ.
بدون الشهوة إذا ينظر إلى المسلمة فهذا
حرام، ما يجوز. لا النظر للمسلمة بغير لا ما يجوز، حتى بدون شهوة ما يجوز النظر إلى شعر المسلمة أو جسدها بلذة أو بغير لذة، لا هذا واضح يجوز لا مانع منه، لأن هذا قلنا هذا لا كلام فيه، يجوز النظر إلى وجه المرأة ويديها، هذا لا مانع منه. نعم. ثم قال: ويجوز أن ينظر الرجل إلى مثله، يجوز للرجل أن ينظر إلى رجل مثله بجميع بدنه ما عدا العورتين، والمراد بالعورة هنا يعني القبل والدبر، وإن كان المنظور إليه شابا حسن الصورة، يعني لا فرق في جواز النظر، سواء النظر للرجل الشاب حسن الصورة مثل الجميل المنظر أو كان القبيح، لا فرق بينهما. طبعا ما هو الوجه في جواز النظر؟ لأن إحنا عندنا بعض الروايات والنصوص اللي وردت اللي تدل على وجوب ستر العورة في الحمام، الحمام العمومي اللي الناس الرجال يدخلون للاغتسال به، توجد نصوص عن أهل البيت أنه كانوا يأمرون الأشخاص اللي موجودين في الحمام لأجل الاغتسال بستر العورة، لأنه ما يجوز الرجل ينظر لمن؟ إلى عورة أخيه، بس يجوز له ينظر إلى جميع بدنه، لا مانع من ذلك. وعندنا روايات واردة في تغسيل الميت تتضمن أنه الإمام كان يؤمر بأن يلقى على عورته خرقة، يعني يقول ستر عورته وغسله غسل الميت. شنو السبب؟ لأنه ما يجوز للمسلم ينظر إلى عورة أخيه المسلم، فلا مانع من أن ينظر الرجل إلى جسد الرجل المماثل إليه بجميع بدنه ما عدا العورتين، ولا فرق سواء كان المنظور إليه شاب حسن الصورة أو قبيح، لا فرق بينهما، بس بشرط لا لريبة، يعني ما يكون النظر بريبة. والريبة قلنا سابقا هي خوف الفتنة أو خوف الوقوع في الحرام، ولا لتلذذ، يعني أيضا مشروط أن يكون نظرك بدون تلذذ شهوي، إذا نظر بدون ريبة بدون خوف الفتنة والوقوع في الحرام بدون تلذذ لا مانع منه. وكذا تنظر المرأة إلى مثلها كذلك، يعني وكذا يجوز للمرأة أن تنظر إلى المرأة التي مثلها بجميع بدنها ما عدا العورة، وأيضا بشرط لا لريبة ولا ماذا بتلذذ، لا مانع من ذلك. ويجوز النظر إلى جسد الزوجة باطنا وظاهرا، يجوز النظر إلى جسد باقي جسد الزوجة سواء كان باطنا، يعني من الأشياء البواطن اللي هي تخفيها، أو من الأشياء الظواهر مثل الوجه والكفان، لا مانع من ذلك. نعم طبعا المراد بالباطن يعني الأعضاء اللي المرأة والزوجة جرت عادتها بسترها، والظاهر يعني الأشياء اللي هي تظهرها مثل الوجه والكفان، هذا لا مانع منه، لأن عندنا روايات تدل على أن المرأة هي حل للرجل، فيجوز أن ينظر إليها بجميع بدنها. وكذا أمته، الأمة هي العبدة أو المملوكة، اللي سابقا في عهد المسلمين كان موجود أن الرجل يشتري أمة ويملكها غير المزوجة، يعني إذا رجل يملك أمة مشتريها بمهلة مثلا ما متزوجة، يجوز للسيد المولى ينظر إلى جميع بدنها، ما نعم جميع بدنها، نعم بعد، بس بشرط تكون غير مزوجة. أما إذا زوجها السيد بعد ما يجوز ينظر إلى بدنها، لأن راح تصبح متزوجة، والمتزوجة لا يجوز النظر إلى بدنها من الأجنبي ومن نفس السيد المولى، أيضا ما يجوز ينظر إليها. إذا غير متزوجة يجوز ينظر، وإذا زوجت لا يجوز أن ينظر إلى بدنها. هاي واحد. نعم.
من يتزوج يعني؟
هو السيد يزوج الأمة، يزوجها إلى رجل آخر، شخص آخر. نعم. إذا كانت الأمة موجودة عند السيد المالك وهي غير مزوجة يجوز ينظر إلى بدنها، إذا زوجها تصبح متزوجة، فحينئذ لا يستطيع المالك أو السيد أن ينظر إلى بدنها، لأن راح تصبح امرأة ماذا؟ متزوجة ذات زوج. نعم. والمعتدة، نعم هو ما يجوز ينظر الآن حالها تصبح أجنبية عنه، حاله إحنا عندنا بالروايات اللي يملك أمه يجوز له يستمتع بها ويجوز أن ينظر إلى بدنها، إذا زوجها بعد يحرم عليه أن ينظر إلى بدنها ويحرم أن يستمتع أو يتلذذ بها. نعم. وكذلك المعتدة، المرأة إذا طلقت وكانت ذات عدة، عدة الطلاق، أو مرأة توفى زوجها وهي لازمة عدة الوفاة، ما يجوز تنظر إلى بدنها. شنو السبب؟ لماذا لو كانت معتدة لم يجز نظر مالكها لها؟ لأن المعتدة بحكم الزوجة، يعني شخص مالك يملك أمه وطلقها زوجها وهي لازمة عدة طلاق، المالك ما يجوز ينظر إلى بدنها، لأن هي معتدة، والمعتدة بحكم زوجها. وكذلك إذا توفى زوجها وهي لازمة عدة وفاة، ما يجوز للمالك ينظر بدنها لأنها بحكم الزوجة. وبالعكس، يعني شنو وبالعكس؟ يعني ويجوز نظر الزوجة إلى الزوج، مو احنا قلنا يجوز نظر الزوج إلى زوجته؟ بالعكس، يعني يجوز نظر الزوجة إلى زوجها. وقلنا يجوز نظر المالك إلى أمته، وبالعكس، يعني يجوز نظر الأمة إلى بدن سيدها ومالكها. لا بالعكس، يجوز نظر الزوجة إلى الزوج باطنا وظاهرا، وكذا يجوز نظر الأمة إلى المولى. نعم، هذا بالنسبة كلامنا كله بالنسبة للبدن. ويكره إلى العورة فيهما، يعني يكره نظر الزوج إلى عورة زوجته، كراهة مو حرمة. نعم،
بالنسبة للزوجة يجوز له أن يرى أمته.
نعم،
هل يأتي في حكم الغلام؟
لا، الغلام ها راح يأتينا. ها اي نعم نعم، ستأتينا ستأتينا. يعني قصدكم يجوز للغلام أن ينظر إلى سيدته؟
لا سيدته هل
ها اي تأتينا إن شاء الله. السيدة اللي تملك الغلام يجوز تنظر إليه؟ ستأتينا، يذكرها المصنف إن شاء الله. الآن، ويكره إلى العورة فيهما، يعني في الزوجة والأمة، أي يكره نظر الزوج إلى عورة زوجته، مر علينا ذلك إذا تذكرون. ويكره نظر المولى إلى عورة أمته من كلا الطرفين، يعني الزوجة يكره تنظر عورة زوجها، والزوج يكره أن ينظر إلى عورة زوجته. الأمة يكره أن تنظر إلى عورة سيدها، والسيد يكره له أن ينظر إلى عورة أمته من كلا الطرفين.
نعم، فقط وقت الجماع بدون هذا؟
لا مطلقا، الكراهة مطلقا، ورت علينا إذا تذكرون. نعم، هذا مكروه النظر فيه. نعم، طبعا أكو بعض الفقهاء لا يرى الكراهة في ذلك بالنسبة لبين الزوجين، وبعض الفقهاء حملوها على الكراهة. وإلى المحارم، يعني ويجوز نظر الرجل إلى محارمه. من المحارم؟ وهن من يحرم نكاحهن مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة. محارم الرجل هو ما يحرم على الرجل أن يتزوج بهن. مثلا الرجل مرة تارة حرمة الزواج تأتي بسبب النسب، يحرم على الرجل أن يتزوج أمه وأخته وبنته وعمته وخالته وبنات الأخ وبنات الأخت، يحرم، فيجوز ينظر إليهن بدون حجاب، لا مانع من ذلك. هذا اللي يسموه المحرمات، النكاح بالنسب. والرضاع، يحرم على الرجل أن يتزوج أمه الرضاعية وأخته الرضاعية وبنته الرضاعية وعمته الرضاعية وخالته الرضاعية وبنات الأخ وبنات الأخت من الرضاعة، يحرم عليه أن يتزوجهن. وكذلك ما كان محرم بسبب المصاهرة، يعني الزواج. مثلا الرجل إذا تزوج امرأة يحرم عليه أن يتزوج أمها، شنو سبب الحرمة؟ المصاهرة اللي هي الزواج. الرجل إذا تزوج امرأة ودخل بها يحرم عليه أن يتزوج بنتها، يسموها الربيبة، يحرم. هذا يسموه بسبب منه؟ بسبب المصاهرة. إذا رجل ابنه تزوج امرأة يحرم على الأب أن يتزوج معقودة ابنه، يعني زوجة ابنه، حتى لو ابنه فارقها بطلاق أو وفاة ما يجوز يتزوجها. هاي يسموها محرمات بمن؟ بالمصاهرة. وهذا قيد مؤبدا حتى يخرج ما كانت المرأة محرمة لكن حرمة مؤقتة وليس مؤبدة، مثل الجمع بين الأختين. إذا أنت متزوج أخت يحرم عليك أن تجمع أختها، بس مو حرمة أبدية، حرمة مؤقتة. إذا فارقت الأخت الأولى بطلاق أو وفاة يحق لك تتزوج الأخت الأخرى، فيعبرون عنها الفقهاء الحرمة جمعا، يحرم جمعا لا مؤبدا. نعم، هذا إذا كل امرأة يحرم عليك الزواج بها وتسمى من المحارم يجوز النظر إليها. نعم، تنظر إلى بدنها، خلى العورة، خلى يعني ما عدا العورة وهي القبل أو الدبر، ما يجوز النظر إليها حتى لو كانت المن من محارمك. نعم، لهذا قال خلى العورة، يعني ما عدا العورة لا يجوز النظر إليها، فما يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة محارمه، أمه أو أخته، ما يجوز. نعم، وهي هنا يعني في باب النظر للمحارم، هي القبل والدبر. شنو المراد بالعورة اللي ما يجوز للرجل ينظر إليها؟ القبل والدبر. ليش الشارح قال هنا؟ يعني هنا يعني في باب النظر للمحارم، لأن العورة تطلق ويراد بها أحيانا المعنى اللغوي ستر، تطلق بمعنى ستر جميع أعضاء البدن ما عدا الوجه والكفين. مثلا يقولون يجب ستر بدن المرأة في الصلاة لأن بدنها عورة. شو يعني بدنها عورة؟ يعني كنت تستر بدنها جميعا ما عدا الوجه والكفين، هذا في باب الصلاة. يقولون يجب على المرأة أن تستر عورة بدنها أمام الأجنبي، يعني تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. إذن العورة تطلق في باب الصلاة، تطلق في باب النظر، وتطلق في باب الستر، ستر البر أمام الأجنبي، وتطلق في باب النظر إلى المحارم. فالعورة المراد في باب النظر للمحارم خصوص منه القبل والدبر، هذا قيد حتى يخرج باقي البدن. لهذا قال وهي هنا يعني في النظر للمحارم هي القبل والدبر. وقيل تختص الإباحة بالمحاسن جمعا بين قوله تعالى قل للمؤمنين يغض من أبصارهم، وقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. نعم، عندنا قول لبعض الفقهاء لكن لم يعثر على قائله. نعم، منسوب نسبه العلامة إلى بعض أهل مذهب الشافعية، يقولون معنى النظر للمحارم يعني يباح لك أن تنظر إلى محاسن المحارم. شو معنى المحاسن؟ مرت علينا إذا تذكرون قلنا المحاسن هي مواضع الزينة، يعني تنظر إلى كفها، وجهها، ساقيها، إذنها مثلا، مواضع الزينة من الوجه، الإذن مثلا. يجوز لك النظر للمحاسن ومواضع الزينة، لكن ما يجوز النظر إلى جميع البدن. لاحظت أخوتي الفرق بين هذا القول والقول السابق؟ القول السابق يقول يجوز لك أن تنظر إلى جميع بدن المحارم ما عدا العورة، وهذا القول شو يقول؟ ما يجوز تنظر إلى جميع البدن، تنظر بس المواضع المحاسن، كفيها، وجهها، ساقيها، رجليها فقط. يسموها ماذا؟ مواضع الزينة، محاسن، المواضع الحسنة من بدن المرأة. ما هو السبب في هذا القول؟ يقولون جمعا بين قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم، هاي الآية تدل على عدم جواز النظر مطلقا للمحارم وغير المحارم، عدم جواز النظر. وقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، هاي الآية دال على جواز النظر إلى المحارم، لأنها جاءت أنه ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباءهن أو آباء بعولتهن أو أبناءهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نساءهن. يعني هذول المستثنيات اللي يجوز للمرأة أن تبدي وتظهر زينتها أمامهم. وإذا جاز إظهار الزينة أمامهم يعني جاز للمنظور أن ينظر إليها. فإذا هاي الآية شد على جواز النظر إلى المحارم. إذا صار عندنا عموم الآية الأولى يدل على عدم جواز النظر مطلقا، وعموم الآية الثانية شد على جواز النظر إلى المحارم. جمعا بين العمومين اختار أصحاب هذا القول إنه يجوز النظر إلى المحارم لكن فقط إلى مواضع الزينة المحاسن، لكن ما يجوز النظر إلى جميع البدن، جمعا بين الآيتين. نعم، ثم قال ولا ينظر الرجل إلى المرأة الأجنبية. الآن نتكلم عن حرمة نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية. المرأة الأجنبية مصطلح يطلقه الفقهاء ويريدون بها المرأة التي هي ليست محارما للرجل، فشي يسموها المرأة الأجنبية يعني ليست من محارمه وهي غير المحرم. يحرم نظر الرجل إلى الأجنبية فيما عدا الوجه والكفين، وهذا باتفاق الفقهاء بلا فرق سواء كان نظر بتلذذ أو عدمه، ولا بين أنه نظرك يسبب خوف الفتنة وعدمه. أما الوجه والكفين يعني يجوز للرجل الأجنبي ينظر إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية؟ هذا بخلاف عند الفقهاء. عندنا ثلاثة أقوال في المسألة. قول يقول يجوز، وهذا هو المشهور عند فقهائنا، مثلا الشيخ الطوسي اختار جماعة من أتباعه، صاحب الحدائق الشيخ النراقي في مستند الشيعة، الشيخ الأعظم في رسالة النكاح، كلهم هذول الفقهاء اختاروا يجوز للرجل الأجنبي ينظر إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية. شنو دليلهم؟ أولا السيرة القطعية، من زمن النبي إلى زماننا كانت النساء تظهر مكشوفة الوجه والكفين والرجال ينظرون لها، هاي السيرة القطعية موجودة في زماننا متصلة بزمن المعصومين، وإلا لو كان محرم غير جائز لنهى الأئمة عنه ولنهى النبي ولم يجوز خروجهن مكشوفات الوجه والكفين. فإذا أكو سيرة قطعية من زماننا متصلة بزمن المعصومين، سيرة قطعية يعني تورث العلم واليقين إنه كان النساء يخرجن وكاشفات وجوهن وأيديهن والمسلمين ينظرون إليهن، إذن هذا شيء يدل على جواز النظر، وإلا لو كان محرم لنهى الأئمة عنه. هذا الدليل الأقوى. إنه وبعد تمسكوا بآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما ظهر منها منه يقولون الوجه والكفين، هاي يجوز للمرأة أن تظهر وجهها وكفيها باستناد الآية. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا بعدم الجواز، يعني ما يجوز للرجل الأجنبي ينظر إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية. اختار هذا القول العلامة في كتاب التذكرة والإرشاد والمتقي الهندي في كتابه كاشف اللثام، بل حتى إن الشيخ النجفي صاحب الجواهر مال إليه. طبعا ها أصحاب هذا القول بمن اتمسكوا بعموم الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني ما يجوز ينظرون للمرأة مطلقا حتى وجهها وكفيها. نعم اتمسكوا بعموم هاي الآية. وأما الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قالوا ما ظهر منها ليس المراد به الوجه والكفين، المراد به مثلا الخاتم السوار، عندهم كلام. وثالثا عندنا قول يقول يجوز النظر للوجه والكفين مرة واحدة ولا يجوز تكرار النظر، هذا اختار جماعة من الفقهاء مثل المحقق صاحب كتاب الشرائع والعلامة الحلي صاحب كتاب القواعد. نعم. ثم قال المصنف قال ولا ينظر الرجل إلى المرأة الأجنبية وهي غير المحرم والزوجة والأمة. نعم. القول الثالث قال يجوز ينظر مرة واحدة بس ما يكرر النظر مرتين أو ثلاث. نعم هذا القول الثالث. نعم لا ينظر الرجل إلى المرأة الأجنبية، من المرأة الأجنبية؟ غير المحرم وغير الزوجة وغير الأمة، إلا مرة واحدة من غير معاودة. مرات شخص من يخرج إلى خارج بالسوق أو بالطرق أو بالطرق يصادف امرأة أجنبية ينظر لها مرة واحدة بس ما يجوز ليعاود النظر مرة أخرى على رأي المصنف، من غير معاودة في الوقت الواحد عرفا، ما يجوز معاودة النظر للمرأة الأجنبية عمدا في نفس الوقت. وليش قال في الوقت الواحد؟ يعني إذا كانت أوقات متعددة لا مانع، يعني رآها صباحا ثم رآها مساء يجوز النظر مساء مرة واحدة، فيجوز المعاودة في النظر إذا تكرر الوقت، إذا تكرر الوقت، إلا إذا كان النظر لضرورة. الضرورة يعني الحاجة الفعلية اللي شخص يحتاج النظر فيها، مثل منه المعاملة، المعاملة المقصود بها البيع والشراء، يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية إذا أراد البائع ينظر إلى المرأة وكانت تريد أن تشتري منه السلعة عند الحاجة، لا مانع، هاي ضرورة، ضرورة المعاملة البيع والشراء. وإلا إذا قلنا ما يجوز للبائع ينظر إلى وجه المشتري هذا سوف يسبب الوقوع بالحرج، وقاعدتنا في الحرج تنفيه، ما جعل عليكم في الدين من حرج. اثنين، يجوز النظر إلى وجه المرأة في مقام الشهادة، يعني رجل يريد يشهد على امرأة عند الحاكم، لما يريد يشهد عند الحاكم إن هند هي زوجة زيد لابد ينظر ويعرف إنه هاي المرأة اللي يريد يشهد عليها هي هند، وكيف يعرفها؟ بالنظر إليها، لابد ينظر إلى وجهها. فإذا في مقام الشهادة عليها يجوز النظر إلى الأجنبية عند الشهادة عليها، متى؟ إذا دعي إليها، يعني إذا دعي الناظر إلى الشهادة. ها لماذا؟ لأنه الشخص اللي يدعو لأداء الشهادة واجب عليه يشهد، لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني لا يأبى يعني لا يرفض ويمتنع الشخص إذا طلبنا منه يشهد إنه يمتنع من الشهادة عند الحاكم. إذا أي نعم تفضلوا. ضرورة يعني ينظر إلى وجهها وكفيها فقط. نعم الأجنبية عندنا ليست من المحارم. نعم لا لا بدون الالتذاذ والشهوة، لا بدونه، هي امرأة أجنبية إذا بالالتذاذ والشهوة حرام ما يجوز. لا كلامنا ينظر إلى وجهها وكفيها بدون تلذذ وشهوة، جائز أو غير جائز. المصنف عنده جائز لضرورة مثل منه البيع، معاملة البيع والشراء، وبعد الشهادة عليها إذا ما دعي الناظر إلى أن يشهد عليها. هذا مورد ثاني. مورد ثالث ذكره. نعم نعم الشارح يضيف لنا مورد ثالث يجوز النظر به، يعتبر من موارد الضرورة العرفية لتحقيق الوطأ في الزنا. لو شخص راد يشهد إن زيد زنى بهند، شن اشترط؟ إنه يكون يجيب لنا 4 شهود شاهد أو زيد يزني بهند، ويشترط في الشهود أن يرون إن زيد يدخل بهند، يعني يدخل بها كدخول الميل في المكحلة كما تعبر الرواية، يعني يكون يشاهد عملية الدخول. هذا طبعا يحتاج مشاهدة. طيب من أنت تريد شخص يشهد إنه زيد زنى بهند لازم يجيب لنا 4 شهود، ولا بد الشاهد من يشهد متحقق عند الوطأ ويعرف إنه هاي هند، يشاهدها إنه بوجهها إنها هند حتى يشهد عليها لأجل الزنا. هذا مورد ضرورة، مورد ضرورة عرفية لتحقق الوطأ في الزنا. نعم يجوز النظر مرة واحدة، لا يجوز النظر حتى يشهد عليها بالشهادة. هو الأصل ما يجوز النظر إلا لضرورة. من هاي الضرورات اللي يجوز بها النظر منه لتحقيق الشهادة، حتى يشهد إنه هاي هند هي اللي أوقعت الزنا مع منه، مع زيد، لتحقيق الوطأ في الزنا. وإن لم يدعى، يعني وإن لم يدعى الناظر لأجل الشهادة لا مانع، لأن يجوز الشخص يشهد على واقعة الزنا حتى ولو كان هم الحاكم ما داعي ليشهد لذلك، إنما نقبل شهادة من باب إقامة الحدود، حدود الله عز وجل. بعد من موارد الضرورة النظر لأجل العلاج من الطبيب وشبهه، يعني رجل طبيب معالج يريد ينظر إلى جسد المرأة لغرض علاجها، هذا من مورد الضرورة العرفية يجوز النظر لا مانع منه. نعم للطبيب يجوز له أن ينظر في الموارد اللي يحتاج بها المرأة للعلاج الطبي، بل وشبهه. شبهه يعني من الموارد اللي نحتاج فيها النظر إلى جسد المريض لعلاج جرح أو كسر أو حرق أو فصد أو حجامة، كل هاي الموارد إذا كانت بالضرورة العرفية العلاجية لا مانع من أن ينظر الرجل المن إلى المرأة فيها. طبعا عندنا أدلة تجوز ذلك مثل صحيح أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام يقول سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها، أما كسر وأما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجها من النساء، أيصلح له النظر إليها؟ قال عليه السلام إذا اضطرت فليعالجها إن شاءت. يعني في موارد الاضطرار والضرورة يجوز الرجل يعالجها وينظر إلى بدنها. طبعا هذا القيد اللي ورد إذا اضطرت يدل على أنه جواز النظر شو يكون؟ في موارد الضرورة الاضطرار مع عدم وجود المماثل. إذا أكو امرأة بعد ما يجوز تعرض نفسها عند الطبيب. نعم إذا ماكو طبيبة بس الطبيب موجود يجوز تعرض نفسها، هذا يسموه مورد عدم وجود المماثل. وأكو مورد ثاني ذكرته الرواية، لو كان موجود طبيبة بس الرجل أرفق بعلاجها عنده خبرة بالعلاج أو أذكى من المرأة يجوز، هذا يسموه مورد ضرورة، لأن الرجل أرفق بعلاجها صاحب خبرة، حينئذ يجوز للمرأة ماذا؟ أن تكشف بدنها لأجل ضرورة المعالجة الطبية. وكذا يحرم على المرأة أن تنظر إلى الأجنبي، مثل ما يحرم الرجل الأجنبي ينظر للمرأة الأجنبية، يحرم أيضا على المرأة أن تنظر إلى بدن الرجل الأجنبي. نعم، طبعا في غير الوجه والكفين، يعني الوجه والكفين مما دلت عليه السيرة على أن الرجل يبدي يظهره، فلا مانع أن المرأة تنظر إلى وجهه أو كفيه. نعم طبعا، إلا على القول بعدم الجواز. نعم، ثم قال أو تسمع صوته. طبعا لماذا لا يحرم على المرأة أن تنظر إلى بدن الرجل الأجنبي؟ هذا مأخوذ من قوله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. نعم، نستثني الوجه والكفين لأن السيرة القطعية دلت عليه. أو تسمع صوته، يعني على رأي المصنف صاحب اللمعة أنه يحرم على المرأة أن تسمع صوت الرجل الأجنبي. طبعا بعض الفقهاء يقول ماكو دليل يدل على حرمة سماع المرأة لصوت الرجل الأجنبي، ماكو دليل يدل على سماع صوت الأجنبي، لم يعرف في جواز إشكال أو كلام. لهذا الشيخ النراقي في مستند الشيعة يقول ومن الغريب فتوى صح فتوى اللمعة بحرمته، مع أنها تقرب في تقرب فيما يخالف الضرورة، فإن تكلم النبي صلى الله عليه والأئمة وأصحابهم مع النساء مما يبلغ حد لا يشك فيه ذلك. ما عندنا لا آية ولا رواية تحرم على المرأة أن تسمع صوت الرجل. نعم عندنا بعض الروايات تقول إن المرأة ما تتكلم مع الرجل أكثر من 5 كلمات أو مورد الحاجة، هاي محمول على الريبة وخوف الفتنة والالتذاذ. أما دليل يدل على أن المرأة يحرم عليها أن تسمع صوت الرجل، ما عندنا دليل عليه. فلهذا الشيخ النراقي صاحب كتاب مستند الشيعة يقول غريبة هاي فتوى صاحب اللمعة، ماكو دليل، بل يقول يخالف الضروريات، لأن يعني بالسيرة القطعية النبي كان يسمع النساء والأئمة كان يسمعون النساء وكانوا يسألون النبي ويسألون الأئمة، لو كان محرم للنبي امتنع من سماعهن. فلهذا يقول هاي الفتوى غريبة أو تسمع صوتها. ما عندنا الآن حتى من فقهائنا المعاصرين يقول يحرم على المرأة أن تسمع صوت الرجل، جائز لا مانع منها أن تسمع صوته إلا لضرورة على حسب رأي صاحب اللمعة. من هي الضرورة؟ كالمعاملة، المعاملة قلنا شنو؟ البيع والشراء، ضرورة عرفية. أو الطب، شنو معنى الطب؟ يعني موارد العلاج. وإن كان الرجل أعمى، يعني وإن كان الذي تنظر إليه المرأة الأجنبية أعمى، يعني المرأة ما يجوز تنظر للرجل الأجنبي حتى لو كان أعمى، لا ينظر إليها ولا يبصرها. لماذا؟ لتناول النهي، لأنه يتناول عموم النهي اللي ورد بالآية وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، يشمل الرجل الأجنبي المبصر والرجل الأجنبي الأعمى، ما يجوز للمرأة أن تنظر إليه، يغضضن من أبصارهن. ولقول النبي صلى الله عليه وآله لأم سلمة وميمونة لما أمرهما بالإحجاب من ابن أم مكتوم وقولهما إنهما أعمى، قال أعمياوان أنتما ألستما تبصران. هذه الرواية رواها مروية في بعض كتبنا عن إنه اللي كان موجود يرويها أم سلمة، اللي ترويها أم سلمة، تروي أم سلمة تقول كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت موجودة زوجته ميمونة بنت الحارث، ودخل عليهم أحد الصحابة يسموه ابن أم مكتوم، كان رجل أعمى وكان هو مؤذن للنبي، فمن دخل النبي أمر أم سلمة وميمونة بأن تلبس الحجاب أمامه، فقال لهما احتجبا، فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا؟ يعني هو أعمى ما يشوفنا، ليش نلبس الحجاب أمامه؟ فماذا قال النبي؟ أعمياوان أنتما، هو أعمى بس أنتم مو عمياوات، أنتم تنظرن إليه، والمرأة يحرم عليها أن تنظر إلى الرجل، ألستما تبصراني؟ استفاد بعض الفقهاء من هذه الرواية حرمة نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي ولو كان أعمى، بدليل أن النبي أمرهم بمن؟ بالاحتجاب. وهاي الرواية يرويها الشيخ الكليني محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله قال استأذن ابن أم مكتوب عن النبي وعنده عائشة وحفصة، فقال لهما قوما فادخلا البيت، فقلنا إنه أعمى، فقال إن لم يركما فإنكما تريانه. إذا هو بينظر إلكم وأعمى وما يراكم، بس أنتم تروه، أنتم ما ترى، ويجب عليكم ماذا؟ الاحتجاب أمامه. وفي جواز نظر المرأة إلى الخصي المملوك لها وبالعكس خلاف، يعني هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى الخصي؟ الخصي هو الرجل الذي سلت خصيته، يعني ما عنده قدرة على الإنجاب أو انتصاب الذكر، يسموه خصي. إذا كانت المرأة تملك هذا العبد مثلا وهو من نوع الخصي الذي سلت خصيته، إذا كان مملوك عندها، هل يجوز نظر المرأة إلى هذا المملوك العبد الخصي المملوك لها؟ هاي أولا. أو بالعكس، يعني هل يجوز نظر الخصي المملوك إلى مالكته؟ يجوز لهم. المصنف يقول خلاف. شنو منشأ هذا الخلاف؟ منشأ الخلاف أولا مأخوذ من ظاهر قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن. الآية طبعا هذه وردت بمن؟ بالمستثنيات. قبل قليل قرأناها، مو قالت الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباءهن إلى أن وصلت الآية إلى قوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن. يعني يجوز للمرأة تنظر للمملوك اللي تملكه؟ يجوز، يجوز. المتناول بعمومة لموضع النزاع، الآية أو ما ملكت أيمانهن عامة، يعني ما يعم الأمة والعبد، يعني يجوز للمرأة تنظر للعبد اللي تملكه، ويجوز للسيد ينظر للأمة اللي يملكها، يتعم الأمة والعبد، يعمه. المتناول بعمومة لموضع النزاع، موضع النزاع اللي إحنا جاي نتنازع به هو العبد الخصي المملوك للمرأة، وكذلك يتناول العبد سواء كان خصي أو فحل، يعني ليس بخصي، يتناول بمجموعة. فظاهر الآية يدل على جواز نظر المرأة إلى مملوكها الخصي، وبالعكس، لأنه أيضا في سياق ما استثنيت من الآية اللي قالت قل للمؤمنين يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدن زينتهن إلا ما ظهر منها. عليكم السلام. نعم، والحمد لله رب العالمين.